تذكرنا وبالخيرات تثري ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج زاد الليالي. حياكم الله بداية مشاهدينا الكرام في هذا المساء، ويسعدنا أن نرحب بداية بضيفينا الكريمين الشيخ عاصم الحكيم والشيخ حمزة زبيدي. أهلا ومرحبا بكما.
الله يسلمكم
ويبارك. حياكم الله. نبحر في هذه الحلقة بإذن الله، وهي يعني هذه الليلة من ليالي رمضان، مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بداية شيخ عاصم، نتحدث عن الآن الشهر اقترب من نصفه تقريبا، ماذا نبدأ يعني نقول للمشاهدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. كم من الوقت لدينا؟
حلقتنا ساعة
ما تكفي يا أخي يعني الكريم للحديث عن مقدمة لهذه المواضيع الجميلة، ولكن ربما إن سمح لي أبا سلمان، المشكلة الكبرى عندنا أننا تعودنا أن نصوم رمضان كعادة لا كعبادة، ولذلك نركز على أمور معينة، فتجد الناس عندهم حرص على أمور طيبة لكنهم يغفلون عن النوعية والكيفية، يركزون على الكمية. قيام الليل، يقرؤون جزء من القرآن كل يوم في التراويح لكن كصاروخ أرض جو
سريع.
حتى جدا حتى دعاء الاستفتاح ما يوجد الخشوع في الركوع في السجود. ليش؟ عندنا غرض أن نصل إليه. الإنفاق، الإطعام، الإحسان، هذه كلها أمور مطلوبة.
العزائم
أي نعم غير هذا موضوع يطول.
أيوة نعم.
لكن ما هو ركن الإسلام الرابع؟ صوم رمضان. لو ركزنا على صومنا هل هو كما يريد الله عز وجل لفزنا فوزا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لو صمنا عن الحرام، عن العمل الحرام، عن التوقيع في أول الدوام والخروج ثم العودة في آخر الدوام والتوقيع له، عن أكل الربا، عن الاختلاس، عن الرشوة، عن لو صمنا فقط لفزنا فوزا عظيما. فهذه فقط يعني مقدمة، كل منا إن شاء الله يراجع نفسه ويراجع هذه الأيام التي فاتت، هل صام حقيقة أم لا.
نعم.
في رحاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون حلقتنا التي من خلالها ننتظر أن تشاركونا بأسئلتكم أو إضافاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة.
حياكم الله مشاهدينا، ونرحب مجددا بالأستاذ حمزة الزبيدي. حياكم الله أستاذ حمزة. بداية ونحن نتحدث اليوم عن في رحاب سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهمية دراسة السيرة النبوية.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. لا شك يا أخي الكريم أن لدراسة السيرة النبوية أهمية بالغة جدا، ولأن المؤمن مطالب أيضا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا يمكن أن يتحقق هذا التأسي وهذه المتابعة والاقتداء إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله الذي أمرنا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن هذا التأسي والاقتداء والمتابعة إلا بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي تمثل التطبيق المثالي العملي لرسالة السماء. إذا أردنا أن نفهم الإسلام تطبيقا عمليا مثاليا نموذجيا، فهو يتجلى في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما الأشياء اللي درسناها شيخ وأنتم تدرسونها، أن الأصل الثالث من الأصول التي ينبغي أن يتعلم الإنسان هو معرفة
نبيه صلى الله عليه وسلم. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستقودنا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من إنسان ينشغل بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتجلى هذه العظمة أمام نظره أو جزءا منها أن إشراقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن الإحاطة بها لمن لم يعيش معه صلى الله عليه وسلم كصحابته رضي الله تعالى عنه. فإذا قرأ في سيرته أحبه، وإذا أحبه ذاق حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا يصل إليه الإنسان، حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وأن يصل الإنسان إلى درجة عالية من الإيمان بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. فلعل هذه يعني بعضا من الأشياء التي تدفعنا أو الأمور التي تدفعنا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ عاصم، ماذا يمكن ننصح من يريد دراسة السيرة النبوية؟ كيف يدرسها وكيف يعيش أجواءها وماذا تنصحه؟
بادئ ذي بدء يخطئ الناس عندما يظنون أن دراسة السيرة النبوية مختصة بكتب معينة ككتب السيرة.
نعم.
أعظم سيرة النبي عليه أعظم يعني مصدر من مصادر السيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، حيث ذكر الله عز وجل لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم العديد من المغازي، وهذه المغازي كما يقول علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما يقول كنا نعلم المغازي كما نعلم القرآن. فالقرآن تمسك مثلا سورة الأنفال تتحدث لك عن غزوة بدر، وآل عمران عن أحد، الحشر عن غزوة بني النضير، تجد فيها تجلي لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان حاله، كيف كانت أحواله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
يعني بداية شيخ عاصم لمن يريد أن يدرس السيرة يعني يقرأ التفاسير بداية،
لابد يعني. صحيح، وغير التفاسير نتكلم هذا المصدر الأساس.
نعم.
لكن يأتي بعد ذلك كتب السنة، صحيح البخاري، مسلم، لأن السيرة هي عبارة عن حكايات لابد أن تراجع وفقا لقواعد المحدثين.
صحيح.
لأن بعض هذه القصص قد لا تكون تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم أن يقول قال الرسول فعل الرسول اللهم صل وسلم على محمد إلا وقد تثبت من أن هذا الحديث صحيح. بعد ذلك نرجع إلى كتب السيرة وهي كثيرة، منها ما هو متعارف عليه منذ قديم، سيرة ابن إسحاق كذا، تاريخ الملوك، البداية والنهاية، ومنها ما هو محقق أخيرا مثل السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري وغيرها من كتب السيرة التي يستطيع الإنسان أن يستسقي
المحققة والمبسطة. نعم. ليستطيع أي إنسان يعني يقرأها ويتناولها.
الغالب في السيرة أنه 90% منها أو 95% منها صحيح، لكن بعض الأحيان الإنسان يريد أن يعني يكون أقرب إلى الكمال منه إلى أنه في شك أو في خلل.
نعم.
لأن السيرة لم يعني يعتمد فيها كاتب الباحثون فيها المعايير النقدية الحديثية، هذه لها معايير أقوى.
نعم، بارك الله فيك شيخ حمزة. في مجال السيرة النبوية كثير ما يسأل التطبيق العملي، يعني تربويا كيف أعكس مثلا دروس من السيرة في تعليم أبنائي، في جعلها يعني نماذج عملية؟
لا شك يا أخي الكريم أنه الإنسان الذي يقبل على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل شيخنا جزاه الله خير، من المصدر الأول القرآن الكريم، السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب السيرة، كل من أقبل على دراسة السيرة النبوية من هذه المصادر سيجد كل إنسان بغيته.
جميل.
العالم سيجد العالم الرباني، الداعية سيجد الداعية الملهم والمصلح المتميز، القائد سيجد النموذج الرفيع للقيادي الفذ المتميز، المعلم سيجد المعلم المتميز المبدع المؤثر، الأب سيجد بغيته، سيجد الأب المثالي الذي يبحث عنه، الزوج، العلاقات الزوجية، العلاقات الأسرية، العلاقات الدولية، حتى العلاقات مع الدول الأخرى، العلاقات مع المخالفين.
نعم.
كل هذا سيجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله. أستأذنك بس نأخذ الاتصال الأخ عبد الله من السعودية.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الله.
أحسن الله عليكم يا شيخ، جزاكم الله خير.
حياكم الله.
عندي سؤالين سريعة بس بالنسبة لموضوع السيرة. السؤال الأول في قصيدة طلع البدر علينا.
نعم.
يعني سمعنا أن هناك من يقول أنه ما قالوه عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قالوا أنه عندما وصل من تبوك، والبعض قال أنه عندما وصل المدينة، فما هي صحة هذا القول من هذا القول؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أفضل الكتب في قراءة، أفضل الكتب يعني القراءة في موضوع فقه السيرة واستنباط من السيرة، يعني استخراج الفوائد ومن هذا، من هذا،
طيب
من هذا الجانب.
إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب لعلنا ما بعرف قصيدة طلع البدر علينا.
والله سؤال الأخ يعني الذي يحضرني الآن أن هذه القصيدة من أهل العلم من صححها، ومن أهل العلم من تكلم في ضعفها كابن القيم في كتاب زاد المعاد، وقال إن ثنية الوداع هذه من شمال المدينة، والرسول قد هاجر وأتى من الجنوب، قال ولا يتصور أبدا من أن النساء العربيات المسلمات اللاتي تربين على الإسلام يخرجن بالدفوف وينشدن بمحضر من الرجال وأزواجهم يعني ينظرون إلى هذا الوضع. هذا يستبعد جدا أن يكون الحال من الصحابيات الطاهرات رضي الله عنهن جميعا. فالذي يظهر والعلم عند الله أن القصة لا تصح، ولكن يعني لماذا يضع بعض الناس أهمية لصحتها من ضعفها؟
سبحان الله،
البعض يريد يعني أن يجعلها عادة سنوية، أنه والله نحن نرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام وننشدها كل عام في وقت معين بصفة معينة، ولا شك أن هذا ليس من السنة في شيء.
نعم بارك الله فيك. أستاذ حمزة، الكتب الآن، الكتب التي فيها استنباطات يعني فوائد تربوية، هل ممكن هناك يعني كتب ممكن أنه يرجع إليها؟
نعم، في مجموعة كتب، وكما تفضل الأخ هو يريد في مجال فقه السيرة النبوية.
نعم.
لعل من الكتب اللي اطلع عليها الإنسان وجد فيها شيء من الجوانب التي تدرس فقه السيرة، زاد المعاد كما تفضل الشيخ الكريم.
جميل.
هو من أوائل ما كتب في فقه السيرة النبوية لابن القيم. أيضا فقه السيرة لزيد الزيد، هذا يعني كتاب مميز في جانب دراسة فقه السيرة النبوية وأحداثها، سواء كان دروس في الأحكام أو دروس في الجانب الإيمانية والتربوية والمسلكية. أيضا فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله، أيضا كما يقولون أن الشيخ الغزالي كتب هذا الكتاب بروحه، يعني تجد فيه من يكتب ليس من جهة جانب استنباط فقهي أو كذا، وإنما كان يكتب بروح المعظم والمحب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كذلك رضي الله عنهم.
وفي كتاب يا شيخ اسمه كتاب الرحيق المختوم،
كتب كتابة إيمانية هذا الكتاب، سبحان الله، وطرح الله عز وجل لصاحبه القبول، وللكتاب هذا القبول انتشر.
نعم.
طبعا هذا كان مسابقة في رابطة العالم الإسلامي، وفاز هذا البحث رغم أن صاحبه يحكي أنه كان الوقت ضيق جدا، ولكن الله طرح له البركة، ويبدو أن نيته كانت صالحة فكتب الله له القبول. اللي يقرأ في الرحيق المختوم أيضا كتب بلغة إيمانية عالية جدا، وتعبيرات يعني تبعث على الانجذاب لقراءة السيرة النبوية.
وكثير سبحان الله من تأثر هيك بهذا الكتاب يعني وانتشر.
ولعلي أضيف شيخ كتاب أظن اسمه فوائد تربوية للشيخ أحمد فريد.
نعم.
هذا مجلد لكنه حقيقة ملئ بالفوائد التربوية على كل قصة، يعني واحد مجلد يعني صغير جدا، تستصغر هذا الكلام، لكن يأتيك بقصة من السيرة ثم يأتي لك بعدد من الفوائد.
جميل.
عليها وجميلة، واستنباطات من أجمل ما يكون. طبعا كتاب أكرم ضياء العمري عبارة عن تنقية وتصحيح لبعض ما ورد في السيرة، وهو في مجلدين اثنين، وأيضا هو يعني من البحوث القيمة في هذا الموضوع.
نعم بارك الله فيك. في جانب دراسة السيرة، أهم ما يعني يتناول الباحث فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدث عن مجالات الاقتداء من سيرته.
والله هذا بحر لا ساحل له، لأن الأصل في السيرة أنك تتعلم لتقتدي، أما أن الإنسان يقرأ للعلم فقط بدون تطبيق فهذا معذب من قبل عباد الوثن نسأل الله العافية. المشكلة عندنا التطبيق، ولا العلم؟ يعني الأسئلة التي تأتي يا شيخ ما حكم كذا، هذا الحكم عن الأمر الموضوع هذا سئل عنه مئات الآلاف، لكن من الذي يطبق؟ فإذا الجوانب التي يعني الإنسان يستفيدها من السيرة ما لها حصر. فكل من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم سيرته قارن بين ادعائه وبين حياته، كما تفضل الشيخ كيف كان يتعامل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. أكثر الجهل بسيرته ترى عندهم خللا بينا من ناحية شراسة الأخلاق، عدم الكرم، ضيق النفس، عدم تحمل الأذى. لا شك أن هؤلاء بعيدون كل البعد عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، هو قد يعني الإنسان يكتفي أنه بما سمع من دروس ومحاضرات أو خطب الجمعة ويقف عند ذلك يعني.
هذا لو أنه الإنسان رزق من الله عز وجل الانتفاع بما يسمع.
نعم.
لكن المشكلة أخي الحبيب أنه هل هذا الأمر عندنا نحن؟ يعني الآن تعلم السيرة، أسأل في من حولك أهل بيتك عن أسماء العشر المبشرين بالجنة، ما أعرف، أسألهم عن أمهاتهم، اسم أمك، هذا في حد المساجد قلت لي الأخ أمامي كان مسكين في محاضرة في درس، فقلت له يا أخي إيش اسم أمك؟ أراد أن يجيب، قلت له ما بسألك حقيقة لكن تعلم اسم أمك؟ قال طبعا. قلت له طيب أعطني 9 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام واسمع العجب العجاب.
سبحان الله.
فهذا يدلك على أننا بعيدون كل البعد، لأن القدوات عندنا اختلفوا. الشيخ غفر الله لنا وله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أنت من أسوتك؟
الله.
إما أن يكون فنانا أو يكون مغنية أو يكون ثريا أو يكون وجيها ذا منصب، لكن قل أن تجد من يجعل قدوته وأسوته في الحياة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، مو في اللي يعجبنا والذي لا يعجبنا نتركه.
نعم، بارك الله فيك. لعلنا نكمل مشاهدينا الكرام معكم في هذا الجانب بعد فاصل قصير بإذن الله، فابقوا معنا.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم من جديد ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. والآن نعود إلى موضوع حديثنا. أستاذ حمزة، كيف يكون الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التربية للأبناء؟ واذكر لنا مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء الصحابة.
نعم، لا شك أنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم له مجالات كثيرة، كل إنسان يأخذ وينهل من هذا المعين الذي لا ينضب. من أراد أن يربي أولاده فلن يجد أفضل ولا أكمل ولا أزكى من المنهاج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أولاده. لسنا بحاجة، أقولها وأنا مرتاح الضمير وعلى ثقة، لسنا بحاجة إلى أي نظرية تربوية طالما لدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن الكريم. لو عدنا إليه ننهل في التربية. أعطيك نماذج فقط، إضاءات يسيرة من النافذة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كجانب تربوي. تدخل فاطمة رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، وهي ابنته رضي الله تعالى، تدخل البيت، تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم لها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم لها ثم يأتي إليها ويقبلها ويأخذ بيدها ويقول مرحبا بابنتي، ثم يجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. يا أخي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا شوف المكان العلي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين هو الأب، ومع ذلك يقوم لابنته ويقبلها ويأخذ بيدها ويرحب بها ويجلسها في مكانه. حدثني بماذا ستكون هذه البنت، كيف ستكون يعني تقديرها لذاتها وحبها للخير وقبولها لدعوته صلى الله عليه وسلم والتأثر به عليه الصلاة والسلام. هذا نموذج كيف الآن يتعامل كثير من الناس مع أولادهم، مع بناتهم، خصوصا لما نجي كمان أيضا التعامل على البنات، هذا يحتاج إلى مزيد اهتمام وعناية.
نعم،
لأن طبيعة البنت تختلف عن طبيعة الولد. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل؟ صورة أخرى، الحسن والحسين هم من أحفادي وهم من أولادي تعتبرون، لأنهم أبناء فاطمة، يلعب معهم صلى الله عليه وسلم ويرتحلانه، يعني يركبان على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. من منا اليوم يعني كثير من الناس، بعضهم لمكانته المالية أو العلمية أو قل ما شئت، لا يمازح أطفاله ولا يلاعبهم ولا يداعبهم. هذا نموذج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
أو يمسك الجوال ويكون يعني منشغل عنهم،
يعني مشغول تماما عنهم.
نعم.
مثال آخر أيضا في تربيته صلى الله عليه وسلم، يأكل معهم على المائدة أو يأكلان على الأرض، يأتي ذاك الشاب الغلام فيعيد في الصحفة مرة من هنا مرة من هنا، فيقول يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. إذن هنا تعليم وتربية وتوجيه للأولاد وعدم إهمالهم حتى في قضايا،
حتى في أكل،
قضايا الأكل.
نعم.
وشوف يا أخي لغة الخطاب الراق، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. الشيخ في يعني سوء فهم أو عدم وضوح لهذه الرسالة، ولا رسالة واضحة
تصنف فيها كتاب،
رسالة واضحة تماما، لا فيها توبيخ ولا فيها سباء ولا فيها جتام. لا بعضهم إيش يا أخي، كل زي الناس. يا أخي إيش كل زي الناس؟ هذا طفل صغير، أعطيه شيء إجرائي، شيء عملي، رسالة واضحة عشان يقدر إيش يفهمها ويتفاعل معها.
سبحان الله.
الطفل الآخر يأتي، أظنه الحسن رضي الله تعالى عنه، يأتي إلى تمرة في البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذها ويضعها في فيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ يعني تخيل طفل صغير وما أدرى بهذه الأحكام الشرعية،
وهي تمرة يعني،
وهي تمرة.
نعم.
وهناك احتمال اشتباه أنها من تمر الصدق. إذا نلاحظ التوجيه، التعليم، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وكان يعوضهم صلى الله عليه وسلم، يعوض الحسن والحسين، وهذه من المهام التي يقوم بها الوالدين، تعويذ الأبناء، الدعاء لهم، محبة، كان يقبلهم ويشمهم ويضعهم على فخذه صلى الله عليه وسلم، بل كان يحمل أمامة. يعني بالله تخيل مرة دخل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، دخل المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان الحسن أو الحسين يمشي في ثوبه ويعثر ويتعثر، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الخطبة وينزل من على المنبر ويذهب لهذا الغلام الصغير ثم يأتي به يحمله ويعلل محبته أمام الناس. طيب لو الآن خطيب ونزل وشال طفل كذا وإيش حيقولوا على الناس؟
يفصلوا.
انظر إلى هذه يعني الرقي في التعامل التربوي مع هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأحفاد. حتى كان معه جلس في مجلس مع واحد من الأعراب وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسين، فقال أتقبلون صبيانكم؟ يعني كان هذا الأمر
عجيب،
حاجة عجيبة وغريبة. فقال له نعم، أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ لأنه هو قال ترى لي عشرة، يظننا نوع من المفاخر، لي عشرة من الأبناء ما قبلت ولا واحد منهم.
يا الله،
ما هذه القلوب الصخرية؟
سبحان الله.
فكان صلى الله عليه وسلم مع أبنائه الحب والحنان والاحترام والتقدير والتعليم والتوجيه والتعويد، صلى الله عليه وسلم مع أبنائه. والمجال حقيقة كما تفضل شيخنا المجال كبير ورحب، لكن احنا ناخذ ترى ايش.
طيب وانا استأذنكم ايضا الاتصالات ايضا كثير معنا. سالم من السودان، تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اسمعنا من الهاتف واغلق صوت التلفاز لو سمحت.
أتمنى أن البرنامج إن شاء الله.
بس ترفع صوتك.
أتمنى إن شاء الله البرنامج يكون في مجال حفلات.
جزاك الله خير.
حياك الله.
نعم، أنا أعرف أن الرسول كيف كان عامل أبناء الصحابة.
كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل أبناء الصحابة؟ هذا هو سؤال للأخ سالم. شكرا لك أخي سالم، إن شاء الله تسمع إن شاء الله توجيه من الشيخ حمزة. شيخنا، نتحدث عن الدعوة إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. الآن نتكلم للدعاء إلى الله، مجالات التأسي في هذا الباب.
بحر لا ساحل له.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين رحمة ونذيرا ومبشرا، فحياته كلها دعوة. ما تستطيع أن تقول لا، هذه دعوة وهذه يعني لاحتياجاته ولهوه ولعبه. يعني كما يقولون لما واحد يسافر بزنس ولا بلجر، يعني عمل ولا متعة. حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت كلها مسخرة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن كل حياته، كل حياتي عليه الصلاة والسلام كانت يعني مخصصة للدعوة. لكن القارئ في سيرته يرى العجب، لأن في حياته عليه الصلاة والسلام موافقة لكل أحوال الدنيا، ما هي خاصة بجزيرة العرب، هي تصلح لأن تطبق حتى في البلاد الإسكندنافية أو حتى في سيبيريا أو حتى في ألاسكا، تصلح لأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، ولا يوجد بعده نبي ولا رسول ولا ديانة، هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. طب كيف نتعلم؟ شوف، جلس في مكة 13 سنة يدعو دعوة سلمية، لا ترفعون سيف ولا تردون على معتدي حتى من هاجمكم لا تهاجموا ولا تدافعوا عن أنفسكم. لماذا؟ هذا يضربني، هذا يؤذيني، هذا يقتلني. لأن حكمة الله اقتضت أن المستضعف إن قاوم أدى ذلك إلى وأد الإسلام برمته كلية. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد والإيمان وإلى معرفة الله عز وجل، وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله في أوقات الضعف. طيب نحن كمسلمين الآن في أوقات ضعف أو في أوقات قوة؟ قطعا نحن في أوقات ضعف. المستضعفون في أنحاء العالم الإسلامي هم يقومون بعمليات استفزازية حتى إذا أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم أو أن ينافحوا أدوا بقتلهم وإبادتهم وتشريدهم. إذن ما الحل؟ عندما تكون مستضعفا تركز على أمور العقيدة، على التوحيد، على الإيمان بالله واليوم الآخر وعلى الاستعداد. ثم انظر إلى دعوته عندما ذهب إلى المدينة، اختلف الوضع تماما، لأن الآن أصبحت هنالك دولة، وأصبح هنالك قوة، وأصبحت هنالك حجة. الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته تختلف باختلاف المدعو إلى هذا الأمر، لذلك قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن دعوته صلى الله عليه وسلم ليست عن انفعالات نفسية، أنا رأيت موقف انفعلت غضبت تصرفت بدون أن أدرس العواقب، لا، دعوتي على بصيرة،
وكذلك مع تقدير للمخاطب ومستواه.
لا شك بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم بطريقة نحن نكاد يعني تطيش عقولنا، كيف واحد يأتي إلى المسجد النبوي والرسول جالس وأصحابه معه يبول في وسط المسجد، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه سيبوه. لما جاء قال يا ابن أخي إن هذه البيوت لم تجعل لشيء من هذا القدر، إنما جعلت لقراءة القرآن وذكر الله وإقام الصلاة. لكن لما يأتي عند واحد ثاني من أصحابه عنده علم، خرج ووجده يلبس خاتما من ذهب، فأخذ الخاتم ونزعه بغضب وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده، ما كلموا بأسلوب ليش إنه هذا عنده علم. أبو ذر الغفاري قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو من أوائل من أسلم وهاجر، كيف في جاهلية وأنا من أوائل من أسلمت أبعد هذا العمر؟ قال نعم. أعيرته بأمه؟ رجل آخر والحديث في صحيح الإمام مسلم يأكل بشماله قال له كل بيمينك، شوف التلطف، قل كل بيمينك، الرجل تكبر، تقول لي أنا أكل بيمينك؟ قال لا أستطيع، ما أقدر إلا أكل بيمينك، قال لا استطعت، فشلت يده فلم يرفعها إلى فيه.
يا الله.
عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص من كبار الصحابة، يأتيه وعليه ثوبين معصفرين وهذا الثياب من ثياب الكفار، إيش يقول له؟ يقول أمك أمرتك بهذا؟ خلاص عرف، ما يحتاج يقول له ترى أنا قلت من أول أنه حرام وإنت إيش فيك؟ ما قال أم، قال يا رسول الله أغسلهما، قال لا احرقهما، هذه عقوبة تعزيرية،
تعزير.
إذن الدعوة تعتمد على من الذي سيحصل بعد أن تفعل هذا الفعل، لذلك من رأى منكم منكرا فليغير بيده بلسانه بقلبه، يعتمد. يعني بعض الأحيان أنا ممكن واحد بيلعب لي بمسدس أبو محالة عيار 38 ويلعب فيه وعيونه حمراء وسكران ومطفي وقدامه زجاجة خمر، وأنا أجي أقول له يا أخي اتق الله الخمر حرام، بيحط رصاصة بين عيوني. هذا من الحكمة؟ فين البصيرة؟ إذن لابد أن تنظر. بعض الأحيان يعني تتغافل عن أمور من أجل أمر كبير، إنسان ما يصلي ما يزكي يشرب الخمر يفعل البواق، تقول له يا أخي اتق الله إزارك دون الكعبين، ارفع إزارك يا رجل خليه يصلي أول شيء. لابد أن تنظر إلى الأولويات،
لا يكون في الحكمة والموعظة. صحيح. حسنا. نعم. طيب السؤال للأستاذ حمزة،
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل الأخ سالم من السودان، كان يسأل كيف كان التعامل مع أبناء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبناء المسلمين جميعا
عليه الصلاة والسلام،
وكان يفرح بهم، وإذا رآهم قال هؤلاء مني وأنا منهم، ويدعو لهم ويعبر عن حبه لهم صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سمع الطفل في المسجد يبكي يعجل الصلاة وهي الشعيرة العظيمة ويخفف منها من أجل أن يسمع صبيا من صبيان المسلمين يعني يبكي أو يصرخ، فهو كان رحيما بهم محبا لهم عطوفا عليهم. كان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدا منهم كان يزور طفلا صغيرا ويكنيه يا أبا عمير، يعني تخيل شوف كيف يتعامل مع الأطفال، يكنيه بكنية ويجعله في مقام الرجال الكبار،
سبحان الله،
يكنيه بأبي عمر يا أبا عمير، كان معاه طائر صغير قال يا أبا عمير ما فعل النغي الطائر اللي معاك، يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانته العالية صلى الله عليه وسلم يتحدث مع طفل ويكنيه بكنيته يرفع مقامه، ثم يسأله عن شيء من اهتماماته الخاصة الشخصية، وش هي الطائر؟ كان معاه طائر كان يربي، قال مات يا رسول الله. فيعني هذا التعامل راقي جدا، يأتي لي فتاة صغيرة ويكنيها بأم خالد، طفلة صغيرة يكنيها بأم خالد ويهدي لها ثوبا أو يلبسها إياه ويقول تبلي ويخلف الله البس جديدا وعش حميدا ويدعو لها بالخير.
إيش الأثر التربوية هذه؟
لا شك أن لها أول أثر هو التعلق بهذه الشخصية. الآن بعض المربين وبعض الأساتذة والآباء والأمهات يريدون أن يصنعوا جسرا من العلاقة مع أبنائهم وبناتهم والأساتذة أيضا مع طلابهم. هذا الجسر لا يمكن إلا من خلال جسر المحبة، العلاقة القوية. لن تصل إلى قلبه ولن تصل إلى عقله إلا من خلال أن يحبك، فإذا أحبك تقبل منك. طيب حينما أنت تتحدث معه بمكانتك العلي، رسول الله يكلمه ويلقفه ويكنيه ويسأل عن أحواله الشخصية ويسأل. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبناء المسلمين، يحبهم، يعبر عن حبه لهم، يسألهم، يقدرهم صلى الله عليه وسلم. وربما إذا جاءوا بأول الحصاد من التمر وكذا فيدعو لهم بالبركة ويعطيه لأصغرهم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقبل الصبيان،
وكان يسلم عليهم. ثابت البناني من طلاب أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ثابت البناني يسلم على الصبية ويقول كان أنس ابن مالك يسلم على الصبي، وكان أنس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم. الآن يمر أحيانا الكبار ولا يأبهون بهؤلاء الصغار، لا يسلمون عليهم، لا يرحبون بهم، بالعكس أحيانا لما يكونوا في المجلس
اطلع برا،
قم اطلع برا يا ولد لا تزعجنا، اطلع برا ويطلعون. طيب كيف سيتعلم العادات الاجتماعية الحميدة؟ كيف يتعلم أخلاق الكبار إذا لم يعيش في دائرة الكبار؟
نعم بارك الله فيك. نأخذ الاتصال الأخ عمر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم يا رب يتقبل منا ومنكم.
تفضل.
آمين. الله يسلم. عندي سؤال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قبل يعني 1400 سنة كان تعامل مع غير المسلمين، كيف أنه تعامله مع غير المسلمين من أي يعني سواء كان نصراني أو يهودي أو شيعي وإلى غيره، فهل ممكن أن نصدق مثلا ما كان يفعله قبل 1400 سنة في واقعنا الآن؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال جيد، أنه كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الشرائح المختلفة، شخصيات مختلفة تحدثنا عنها، لكن يعني مع غير المسلمين كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم معهم؟
أول بادئ ذي بدأ الشيعة جاء ذكرهم عرضا، والرجل أعتقد من حسن نيته أنه ما قصد الشيعة ككل، لأن الشيعة لا يكفرون إلا من أتى منهم بمكفر. فالذي مثلا يقع في عرض أمنا عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان هذا كافر، الذي يقول بتحريف القرآن هذا كافر، الذي يقول بالبداءة على الله عز وجل الله غير رأيه هذا كافر، والذي يشرك بالحسن والحسين ويدعوهم ويستغيث بهم هذا مشرك. لكن ليس كل
فلا يجعلك غير المسلمين،
ليس كلهم سواء. فهذا التنبيه لابد أن يكون عندنا شيء من العدل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كحال المسلمين اليوم، كان وسطا صلى الله عليه وسلم. الآن المسلمون إن رأيتهم تجد منهم من اندلقت أقتابه طمعا فيما عند النصارى واليهود، يبتغون عندهم العزة، والعزة عند الله عز وجل. تجدهم يوالونهم، يحبونهم، ربما يعني دفعوا الغالي والنفيس لكسب رضاهم. وبالمقابل تجد من بين المسلمين من يرى أن هؤلاء حشرات، سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو يعني يقومون بأعمال قيمة للمسلمين وينفعون، لا هذول لابد أن يهانوا وأن يضطهدوا وأن تستباح أموالهم ودماؤهم وأعراضهم. ولا شك أن هذا للذي ليس فقط خطأ فحسب، للذي يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن هذا بعيد كل تمام. البعد. فلذلك أنت لا تأتي وتلصق أفعالك بسيرته عليه الصلاة والسلام أو تدعي محبته،
يستدل باستدلالات خاطئة يعني ليس لها يعني.
هذه عندنا بالعرب بالعامي يقولون يخطف الكبابة من فم القدر.
أيوة.
هذا الذي يأخذ اللقمة قبل أن يعني ينضج الطعام يأتي إلى نص فيمسك بهذا النص كالخوارج مثلا، ويرى أن هذا النص هو المحق. طيب وبقية النصوص اللي في القرآن في السنة، قال لا أنا لي بهذا، هذا ما يصلح. العالم الفقيه طالب العلم لابد أن ينظر في جميع الأدلة ويجمع بينها، وإلا تضاربت.
نعم.
ولا يكون تضارب في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ في سيرته تجد أن كان من خدمه يهودي. عجيب، يهودي من خدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولما مرض اليهودي عاده النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. كبير الدولة يعود يهودي خدام غلام، لكنه ما عاده لسواد عينيه، إنما لرضاء الله عز وجل، فقال له أسلم. فنظر الغلام لأبيه، أبوه يهودي رخصة استمارة يعني تماما، فقال أبوه أطيع أبا القاسم، فأسلم الغلام ومات. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم قد تهلل وجهه وقال الحمد لله الذي أنقذه الله عز وجل من النار بي، كما جاء في بعض الروايات. تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع وفود المشركين، يعني يتكلم مع كبار المشركين لأنه غرضه الدعوة. أفرغت يا أبا الوليد كذا، يا فلان يسميه يكنيهم حاتم، عدي بن حاتم الطائي، وكان من سادة قومه، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، وقبل أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يدخله بيته ويعطيه وسادة كي يتكئ عليها ويكلم. لماذا؟
كان يعمل بحسن الخلق،
ينزل الناس منازلهم. حسن الخلق هذا مفروغ منه، هذا وإنك لعلى خلق عظيم، هذا يعني من الله عز وجل. طبعا خلق عظيم هنا مقصود بها كما قال بعضه للتفسير لعلى دين عظيم، وإنك لعلى خلق أي على دين، ومنهم من قال إن هي الأخلاق والآداب التي يتحلى بها الإنسان. فالشاهد أنه الدعوة تحتاج إلى شيء كثير من التعلم وفهم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا وصلنا إلى طرفي النقيض.
نعم، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم. فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها. أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم من جديد ونكمل معكم من الدروس المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ حمزة، حياك الله.
الله يحييك. بالنسبة في فقرة سابقة كان في تساؤل حول إمكانية تطبيق هذه التعاملات من 1400 سنة.
نعم،
ونقول إلى قيام الساعة. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن ابتغين العزة في غير ما جاء نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله أنه الضلال والهوان والانحراف. كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه
فيجب أن نمتثله كل بأحكامه، في شيء واجب، في شيء سنة مستحبة، وفي جوانب مباحات وعادات، وكل موقف له سياقه. يعني أقول لا يوجد موقف في الحياة المعاصرة، أنا أتحدى، لا يوجد موقف في أي مجال من مجالات الحياة المعاصرة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي ثابت يمكن أن نتأسى به، وفيه الخير وفيه السداد وفيه التوفيق. هذه بس حبيت يعني أساس لا تفوتنا كتعليق على الموضوع، لأن هناك من يقول أنتوا تبغى ترجعونا 1500 أو 14 قرن. طيب هؤلاء الذين يتحدثون عما قبل المسيح عليه السلام اللي يتكلموا يفاخرون بأفلاطون وأرسطو وطارس وغيره، ولا يرون أنهم أصبحوا ماضوية ولا أنهم متخلفون ولا أنهم رجعون. الآن سمعنا قبل قليل في القناة الإحصاءات التي تذكر، ولسنا بحاجة إلى شهادة، ولكن كما يقولون والحق ما شهدت به الأعداء. الحديث عن أولئك المنصفين الذين تحدثوا عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثيره وقيادته عليه الصلاة والسلام وجوانب التأثير التي صنعها في البشرية، لا يوجد شخصية عظيمة عرفها التاريخ وعرفت تفاصيل حياتها كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. في الدقائق القليلة الباقية، المعلمون كيف يستفيدون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت معلما، ولو أقبل المعلمون على سيرته صلى الله عليه وسلم ليستخرجوا ويستنبطوا ويستضيئوا بهديه صلى الله عليه وسلم في التربية وفي التعليم وفي التوجيه والتأثير سيخرجوا بثروة ضخمة جدا. أعطي نموذج. معاوية بن الحكم السلمي يدخل إلى الصلاة قبل أن يعرف قضية وقوموا لله قانتين، ما في كلام في الصلاة، كانوا يتحدثون في الصلاة وهم يصلون، فأنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فدخل الصلاة فعطس فحمد الله، فبدأوا الناس يعني يحاول
شمت أحدا عطس أحد
أو وقال لو يرحمك الله، فكأنهم يسكتونه فيقول نعم. سبحان الله ما الذي عملت، وهم لا زالوا به. فلما انتهت الصلاة التفت الناس إليه شزرا، يعني كذا كأنهم يعني ينكرون عليه
إيه سويت،
أيوة إيه سويت، وهو لا يعرف أنه أخطأ، هو ليس لديه علم أو لم يصله الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة آنفا؟ سكتوا الصحابة لأنهم كانوا يهابونه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
يحبونه ويهابونه. ثم الثانية ثم الثالثة ثم قال أنا يا رسول الله، فقال تعال قربوا اسمع هذا تلميذ من تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي الذكر والدعاء وتلاوة القرآن.
الله
يا أخي تخيل، يعني أنت تعرف قوة المعلم وتأثيره على من خلال المنتج الضخم الذي يعني خرجه للبشرية. شوف انظر إلى تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه كيف خرج، جمع هذه الخامات التي كانت مبعثرة مبددة باقات غير مستثمرة، فجمعها صلى الله عليه وسلم ووظفها خير توظيف، وصنع منهم خير أمة أخرجت للناس وفتحوا العالم شرقا وغربا ونشروا النور في هذه البشرية، ولا زالت البشرية إلى اليوم في أمس الحاجة للنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
الصحابة إيش فعلوا؟ ما يعني كزيد مثلا أسامة رضي الله عنه يعني أنشأهم بالشيء العظيم، يعني
لأن المربي صلى الله عليه وسلم والمعلم صلى الله عليه وسلم كان عظيما، واللي يتتبع هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم كان يستخدم مختلف الوسائل والأساليب، الحوار والتساؤل واستثارة العقول وتقريب الأشياء المعنوية بجوانب حسية. أتدرون من المفلس؟ الناس كلها تصوراتهم تذهب إلى الذي ليس له مال ولا درهم، ثم يبين لهم حقيقة المفلس ويربطهم ربطا وجدانيا، ثم يقرب المعنويات بأشياء محسوسة بين أيديهم يقربها لهم. إن كان من دلالة فأنا أرشد في كتابين جميلين يعني يحسن الرجوع والاستفادة لهم. الأول كتاب التربية النبوية الدكتور محمد الدويش، الحقيقة في ثروة هائلة حول استنباط جوانب التربية النبوية.
كتاب التربية النبوية.
التربية النبوية للدكتور محمد الدويش حقيقة جمع يعني ثروة هائلة من النصوص والاستنباط منها للهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. كتاب آخر الرسول صلى الله عليه وسلم معلما عبد الفتاح أبو غدة، حقيقة جمع فيه من الآثار والتوجيهات لحال النبي صلى الله عليه وسلم في مجال التعليم. أجد أن الكتاب قيم جدا ويستحق الاستفادة منه.
بارك الله فيك
شيخ عاصم. كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟
هذا ساحل لا بحر له، هذا بالعكس.
ها؟
مو بحر لا ساحل، هذا أمر يعني يطول. يعني أنت إذا ذهبت تبحث في تعاملاته عليه الصلاة والسلام، الآن الناس يعني ينظرون إلى فلان أنه والله عاشق متيم، فلان أنه والله حبيب، فلان والله أنه كذا. النبي عليه الصلاة والسلام هو القمة في كل شيء. إن ذهبت تنظر إلى وفائه، وقد تزوج خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين ولم يتزوج عليها أحدا، ومع ذلك بعد موتها بسنين وهو لا يزال يتذكر تلك المرأة الصالحة، وكيف لا يتذكرها وهي سيدة نساء أهل الجنة؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. عليه الصلاة والسلام إن ذبح شاة قال ابعثوا بهذه إلى صويحبات خديجة فإني رزقت حبها.
الله
الله. إن عائشة تكلمت عليها مع الغيرة، بنت صغيرة وبكر وكذا، تقول ما تفتأ تذكر عجوزا قد أهلكها الله في الغابرين، حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدل الله خيرا منها. إن ذهبت تبحث في عدله وفي تحمله، هذه مشكلة التحمل عندنا خلل فيها. أمنا عائشة تضرب يد الخادمة فتكسر إناء بعثت به صفية بنت حيي بطعام، تكسر الإناء أمام الصحابة أمام الرجال. احنا عندنا الواحد إذا امرأته قالت شيء علي الطلاق وفعلت
مشكلة كبيرة،
هذه تكسر الصحن الذي فيه طعام أمام أصحابه. ماذا يفعل سيد الرجال؟ قال غارت أمكم، غارت أمكم، يعني لا تنزعجوا ترى أمكم عائشة، هذه الغيرة ترى شيء عادي. يجمع الطعام بيده ويعاقب عائشة فيقول لها طعام بطعام وإناء بإناء، لا قال لها كلمة هنا ولا هنا. محبته عليه الصلاة والسلام ينهس من العرق الذي نهست منه، يعني فين محل أكل أكلت من العظمة اللي فيه لحمة يأكل منها، وإن شربت من اللبن ينظر أين وضعت فمها فيشرب منه. الواحد من الآن يقول لامرأتي أعطيني ملعقة، تعطي له تقول خذ ملعقتي، يقول للولد روح اغسلها سبع بالماء ومرة بالتراب. إيش هذا يا فلان؟ قال أكلت من الحرمة.
النبي صلى الله عليه وسلم شيخ حتى في وفاته،
الله
احنا حينما تسوق قبل وفاته
صحيح تسوق بنفس المسواك، يعني هي التي لينته وخلطته بريقها فتسوق به صلى الله عليه وسلم قبل موته. فالموضوع يطول جدا.
أحسن الله إليكم، يعني حقيقة الحديث معكما لا يعني يمل، لكن انتهى وقت الحلقة. لعلنا إن شاء الله يعني نكمل أو نلتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ عاصم الحكيم والشيخ حمزة زبيدي على ما قدما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم عند حوضه نستقي منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالي.